السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بقي عندي سؤال من اللقاء السابق أجيب عليه، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ أبو رقية يقول: لديه صديق أبوه ما يصرف عليهم، لا عليه ولا على إخوانه. يقول وهناك طبعا الوالد يقول عنده بنايات وكذا، وهم محتاجين جدا، هل يجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ يا أخ الفاضل أبو رقية بارك الله فيك، الأصل أن هؤلاء الأولاد نفقتهم واجبة على والدهم، ولذلك لابد من بذل الخطوة الأولى، وهي نصيحة الوالد بأن يقال له بأن يجب عليه بأن ينفق عليهم، ذلك أنه مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. فإن انتصح فالحمد لله، إذا أنفق عليهم النفقة الواجبة فالحمد لله، وإن لم ينتصح فيجوز إعطاؤهم قدر كفايتهم من الزكاة، يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن هؤلاء يخرجون على أنهم فقراء أو مساكين. يعني المرأة التي ابتليت بزوج بخيل، أو الأولاد الذين ابتلوا بوالد بخيل والعياذ بالله، يقتل عليهم حتى يمنعهم من الواجبات، أو يمنع زوجه من النفقة الواجبة مثلا، والأولاد من النفقة الواجبة كذلك، في هذه الحالة ينصح ويذكر ويخوف بالله عز وجل، ويبين له خطورة ما هو عليه. فإن استجاب ورجع إلى رشده وانتهى عن غيه فالحمد لله، وإن لم يستجب وتمادى في قضية البخل وعدم الإنفاق فلا بأس بأن يعطى أولاده وتعطى زوجته من الزكاة. طيب، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل أم أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا أختي.
شيخ، أنا بغيت نكلمك.
طبعاً.
أنا صمت يوم عاشوراء 9 والعاشر، وأنا في قبل أني كلمتك في كفارة، وقلت لي باللي طعمي 60 مسكين.
كفارة إيش هذه؟
كفارة رمضان،
الجماع في نهار رمضان.
نعم نعم.
طيب،
على 60 مسكين. أهل ترى أنا حذانا هنا مسجد، ولا طعمت هذه 60 أصحاب المسجد، أصحاب المسجد يكونوا أكثر من 60، تتسمى لي طعمت الكفارة.
لكن كل من يحضر المسجد من المساكين والفقراء؟
ما همش قاع فقراء، لا، خاطر صعب الحال باش نلقى واحد 60 مسكين هنا في فرنسا.
طيب يا أم أمين، سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، هل ترى كم قلت لك سمت عاشورة، هل جايز لي صمت يومين دو عاشوراء وانا عليا كفارة؟
أنت الكفارة يعني لماذا انتقلت إلى الإطعام؟ يعني ما تستطيعين الصيام؟
لا خط، ما لقيت، ما اتهمتش، يا نعطيهم مسار يعني.
لا أم أمين الله يبارك فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان كفارته أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لماذا انتقلت إلى الإطعام؟ من الذي أفتاكي؟
لخطر ما قدرت نصوم شهرين، عندي مشكلة
ها. يعني أنت الآن عندك مشكلة ما تصعين الصيام.
أيوة.
طيب، أنت الآن صمتي عاشورة يومين 9 و10.
صمت
طيب.
9 والعاشر.
طيب، إيش وين السؤال؟
دروك هل جايز لي؟
طيب،
صمت هذا.
طيب يا أمي،
يومين 10.
طيب أبشر.
وسؤال ثاني هي زكاة المال. أنا سمعتك تقول باللي زكاة من 10 ل10 عاشوراء، أنا نخرجها من العام للعام، بس ما عنديش نهار يوم محدد. هذا الجيد.
طيب يا أمامي.
وعلى يسي.
طيب يا أمامي.
والسؤال الثالث، هل جايز نعطو درهم الربا الواحد المسكين من فاميلتي؟
يعني عندك ربا تريدين تتخلصين منه؟
أيوة.
طيب يا أم أمين، أهلا وسهلا.
والرابع هي على صلاة، سمعتك باللي قلت ما نصلوش صلاة الفجر مباشرة مور العدان، وأنا يا شيخ نوض دائما نفيق نص ساعة أو ساعة قبل الفجر، نصلي 4 ركعات قبل الفجر، ونصلي ركعة الوتر، وننتظر سنة الفجر. كي نصلي سنة الفجر مباشرة نقوم صليت ركعتين تاع الفرضية تاع صلاة الفجر، هل جايز هذا الشيء؟
طيب أم أمين، أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أم سليم. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بس على ما حكم جوز الطيب مع الطعام، نشتري طعام ونتكون معه.
أعيدي، حكم إيش؟
جوز الطيب.
جوزة؟
إيه الطيب.
إيه طيب.
مع الطعام. وبعدين بس لك حنا أول كنا لما ننفس نأخذ 40 يوم يعني الصلاة ولا الصيام، وقبلت الصيام ولدك تذكرت ذاك اليوم تقول لازم تقضي الصلاة، بس الصلاة ماني متذكرات يعني من زمان.
إيه شلون تقضي؟ هو الصيام هو اللي يقضى الصلاة، ما تقضى، كيف تقضين الصلاة؟
لا احنا نخرج قبل 40 يوم ونجي
تنتهون قبل 40. اي نعم. طيب يا ام سليم،
الصلاة ماني متذكرة، الصيام قضيته بس الصلاة ماني متذكرة.
طيب يا ام سليم ابشري.
يا مسلم
مرحبا. من تفضل يا فهد؟
تفضل. قلت للشيخ الله يخليك
تفضل انت على الهواء
ان شاء الله.
تفضل اخوي تفضل.
السلام عليك.
شيخ. عليكم السلام. صلى
الله طيب ان شاء الله.
مرحبا مرحبا.
سألي عن صيام،
ها
سألي عن صيام ايام البيض اللي بيصادف الجمعه والسبت والاحد.
اي طيب يا فهد، سؤال اخر فهد.
بعض الاخوان يقول يعني ما يجوز صيام، ما اعرف انا
ان شاء الله ان شاء الله انا اخبرك ان شاء الله.
زين. والسؤال الثاني الله خليك بعد السؤال الثاني.
أيوة تفضل.
السؤال الثاني، في لاحظت في المسجد بعض الأخوان عندما يسلم الصلاة حط يد اليمنى على بقدم الرأس ويسبح بيد اليسار 3 مرات، هل هذا صحيح أم لا؟
يسبح باليسار؟
اي نعم.
طيب يا فهد،
هنا بيسوي 3 تسبيحات في اليسار وشيل الى الرأس، بس في الفرض نفلم لا، بس في الفرض فقط.
اي نعم اي نعم. عندك سؤال اخر يا فهد؟
جزاك الله خليك بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. الاخت ام امين بارك الله فيها تقول بانها صامت يوم عاشوراء وتاسعاء قبل ذلك، تقول عندها كفاره اطعام 60 مسكينا، تقول بالنسبه لهذه الكفاره، تقول هي سألتني سابقا على أني أنا أفتيتها بأن عليها إطعام 60 مسكينا بسبب الجماع في نهار رمضان، تقول هل يمكن أعطيها لمن في المسجد لأن هناك ما يزيد على 60 في المسجد من حيث العدد. أولا يا أم أمين بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك أنا ما أذكر حقيقة، لكن ممكن أنك سألتيني سابقا وأفتيتك بهذا. بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان فإن عليه كفارة مغلظة، وهي أولا إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن كان غير مستطيع على الصيام لمرض أو كبر أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فينتقل من الصيام إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. من هو المسكين الذي يطعم؟ هو الذي يجد بعض كفايته، بمعنى أنه ما يطعم الأغنياء وما يطعم الموسرين، وإنما يطعم الفقراء والمساكين. فيا أخت الفاضلة، المسجد يضم الأغنياء ويضم المتوسطين ويضم الفقراء والمساكين، فأنت بارك الله فيك لابد أن تضع كفارتك في المكان الشرعي. تقولي لي والله أنا ما العدد هذا كبير جدا، هناك من يخدمك في هذا يا أخت الفاضلة، وهي الجمعيات الخيرية الموجودة في كثير من بلدان العالم الإسلامي. ليس بالضرورة أن تطعمي في بلدك اللي أنت الآن عايشة فيه، ممكن تطعمين الفقراء إذا حصلت لك 5 10 20 تطعمينهم، ثم تبعثين مبلغ إلى الجمعيات في البلاد الإسلامية في بلدك الأصلي مثلا أو في أي بلد آخر يكملون لك قضية الإطعام، تقولي لهم أطعموا كذا مسكين ممن تبقى، أو ترسلين مبلغ كامل يطعمون عنك كفارة 60 مسكينا. أم أمين تقول أنا علي هذه الكفارة ثم صمت تاسعاء وعاشوراء، يعني هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة لا بأس، يعني ما دام أنك مقتدرة على صوم يوم أو يومين لا حرج عليك في ذلك. أما تقولين ما أستطيع صيام 60 يوما متوالية لعذر شرعي حسب ما ذكرت والعهد عليك، ما عليك شيء في هذا والحمد لله. أم أمين تقول أنا سمعتك في البرنامج سألك شخص عن إخراج المال في عاشوراء على أنه اليوم هو الذي هو رأس الحول، يعني بداية الحول بالنسبة له، تقول أنا ما عندي وقت محدد، أنا أخرج في العام إذا حال علي الحول. يا أم أمين بارك الله فيك، حتى لا يشكل عليك ولا يشكل على من يشاهدني، الأخ الذي سألني بارك الله فيه أظنه من الجزائر قال بأنه يخرج زكاة ماله في عاشوراء، فأنا سألته هل أنت تعتقد في هذا اليوم اعتقاد بمعنى أن الزكاة فيه أفضل من غيره؟ قال لا لا لا، هو قال بهذا ورجع أكثر من مرة يخبرني بأنه ما يعتقد في هذا، ولكن هذا هو رأس الحول، هذا هو الحول الذي بالنسبة لماله، ما يعتقد أي اعتقاد آخر. نعم، فما يعتقد أي اعتقاد آخر. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للحول هذا قد يكون في رمضان، قد يكون في ذي القعدة، في شوال، في كذا، فأنت لابد أن يكون لك حول يدور عليه المال بمعنى 12 شهر قمري هجري. يعني أنت تقولين والله في أي أطلع المال في أي شهر، لا هذا غلط، أنت تطلعين في حول معين، بمعنى قد يكون مثلا نحن الآن مثلا في محرم، قد يكون في محرم على حسب المال الذي عندك الذي يدور عليه الحول، فإذا دار عليه الحول ممكن في هذه الحالة تخرجين المال، لابد أن تحددي يوما، وهذا اليوم يجوز التقدم عليه ويجوز التأخر اليسير عنه، أما تتأخرين كثير من دون عذر شرعي دون سبب مسوق لا ما يجوز. طيب أم أمين بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي تقول عندها دراهم من الربا والعياذ بالله، تقول هل يمكن أنني أعطيها لفقير أو مسكين؟ أختي الفاضلة أولا من وقع في يده مال محرم كربا أو رشوة أو سرقة أو غصب، يعني مال اغتصبه أو مال نتيجة بيع أعيان محرمة أو مثلا هو مال أتى من منافع محرمة، فإن أهل العلم يقولون إذا كان هذا المال في مقابل عوض محرم فلا يجوز إرجاعه لأصحابه، لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض المحرم، ما يجوز الجمع بينهما، هذا المال ما يرجع لأصحابه وإنما ينفق يتخلص منه بغير نية الصدقة. قال العلماء بعضهم قال يصرف في الأشياء المبتذلة مثل تعبيد الطرق، مثل شراء المكانس مثلا، مثل شراء براميل القمامة للخدمة العامة وشيء من هذا القبيل. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا المال خبثه ليس عيني وإنما وصفي، فما دام أن الإنسان تخلص منه وحاول أن يبرئ ذمته منه فإن هذا يجوز أن يعطى لفقير أو مسكين بشرط أن لا يكون بنية الصدق وإنما بنية التخلص. عليه يا أخت الفاضلة الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز لك أن تدفع هذا المال لفقير أو مسكين من باب التخلص وليس من باب الصدقة. إذا كان هذا المال في غير مقابل عوض محرم كشخص أخذ رشوة أو سرقه مثلا أو اغتصبه مثلا أو اختلسه، هذا ما يجوز يتخلص منه، هذا حتى تكون توبته صحيحة يرجعه إلى أصحابه، من أخذ منه المال رشوة يرجعه له، من سرقه يرجعه لمن سرقه منه، وهكذا بمثل هذه الطريقة حتى تكون التوبة صحيحة بارك الله في الجميع. أم أمين تسأل تقول بالنسبة لي، يعني هي تقول أنا سمعتك في حلقة بأنك تقول بأن من يعني بالنسبة للمرأة إذا صلت أرادت أن تصلي الفجر تترك فترة زمنية بين الأذان وبين
الصلاة، تقول أنا أقوم قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، أصلي وأوتر وكذا، ثم إذا أذن انتظرت صليت السنة الراتبة ثم بعد ذلك أصلي الفجر، هل هذا صحيح؟ أخت الفاضلة نعم صحيح، نعم صحيح. أين المشكلة؟ أنا ما أشوف عندك مشكلة. إذا قمت قبل أذان الفجر بنصف ساعة بساعة وصليتي ثم أوترتي، فأذن المؤذن، إذا أذن المؤذن تنتظرين 5 دقائق 10 دقائق فتقومين تصلين السنة الراتبة ثم تقومين فتصلين صلاة الفجر. أنا نبهتي أختي الفاضلة على أخواتي وبناتي وأمهاتي النساء اللائي يذهبن مباشرة بعد الأذان أو أثناء الأذان الفجر فيصلين، وقلنا لهم بأن أحيانا أذان الفجر في خلاف كثير بين الناس، في اختلاف بين الناس في قضية التوقيت، ولذلك الأفضل والأكمل من باب الاحتياط أن المرأة تترك 5 دقائق 10 دقائق ثم بعد ذلك تبدأ تصلي. حتى أنا حاولت أني أبسط الأمر أكثر لأخوات المشغولات بإعداد الإفطار وبتجهيز الأولاد للمدارس وبخدمة الزوج وبخدمة البيت، أحيانا تقول أنا ما أستطيع لازم أصلي مباشرة أو أنتظر، فقلت لها لا أنت خلص شغلك وصلي بعد نصف ساعة من الأذان أو 45 دقيقة، لأن الشمس ما تطلع في مثل هذه الحالة. ودائما أن أنبه أخواتي بأنه ما هو ليس هناك ارتباط بين صلاة المرأة وصلاة المسجد، ما في ارتباط. يعني بعض النساء تعتقد بأنه إذا أقاموا في المسجد لازم تصليه، لا يا أختي الفاضلة، ما في ارتباط، ما لك علاقة في المسجد، ما لك علاقة في، أنت مستقلة في البيت، أخرتي أو قدمتي أهم شيء لا يخرج الوقت، هذا المقصود يا أختي أم أمين. طيب تفضل أم بسام، تفضلي فلسطين. أم بسام من فلسطين تفضلي، ما زالت معنا ولا راحت؟ ها يا أم بسام، أخت أم بسام تفضلي تفضلي. طيب فاطمة، عليكم السلام ورحمة الله. يا فاطمة تفضلي يا فاطمة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، ارفع الصوت يا أختي ارفع الصوت. لا لا ما أسمع، أنا ما أسمع، من عنده ولا من عندكم؟
أيوة السلام عليكم.
تفضلي يا أختي تفضلي. عليكم السلام.
أيوة
تفضلي.
فضيلة الشيخ أنا عندي فلوس.
أيوة اخفض التلفزيون يا فاطمة الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر وكلم من الهاتف.
أيوة يا شيخ تصبح فيها؟
تفضلي.
أنا يا شيخ متجوزة لي 13 سنة باهي، وربي ما رزقنيش بعيال.
أيوة
نحمل وننزل يعني باهي. بعدها أنا سوى اللي عند هلي طلقت وراجلي رمى علي من 3 طلقة واحدة، أول مرة يطلقني. وسوى أنا قلت له تعيني إن عين أو
مطلق. إيش قلتي له؟ إيش قلتي؟ إيش قلتي؟
قلت له يتعيني يطلقني.
يا إيش؟
يتعيني يطلقني.
تعايلني؟
نعين يعني نعين على العيال.
يعني هو رافض الأولاد؟
لا هو ما بيش يعين، أنا مش مرافض العيال، ما بيش يعين. قال كان جو بروحه ما تجو ما جوش، أنا ما نعين. وأنا مش صغير، أنا كبير عمري 40 سنة.
إيه، وأنت يعني تجهضين من دون سبب يعني، واضح.
أيوة.
طيب طلقك متى متى طلقك؟
لي سنة.
من سنة طلقك؟
يعني بس المحكمة ما عطانيش ورقة من المحكمة يعني.
ما راجعك يعني ما راجعك؟
لا يراجع فيها لكن ما يكون راجع.
لا لا هو الآن لما طلقك يا فاطمة راجعك في العدة؟
لا لا لا
بعد ما خرجت العدة.
لا ما رجعني.
يريد أن يراجعك بعد ما خرجت العدة.
أيوة.
طيب الآن ماذا تريدين؟ أين سؤالك؟
السؤال إني أنا هل يعني هل الشيء هذا حرام أنا يعني درت أو لا عادي يعني ما فيش من يعني مش حرام.
ايش سؤالك؟ سؤالك ما مش واضح، يقطع الصوت.
السؤال اني حرام ولا مش حرام؟ اني لما صفيت لا يطلقني يتعيني.
يعني انت اللي خيرتي وطلقك؟
ايوه، وهو قال لي انا مانيش معي.
يعني قصدك انت تريدين انه يعالجك معالجه او يستخدم مثلا انابيب الاطفال او شيء من هذا القبيل، هذا قصدك؟
يعني لا، انا عادل عادي لان حملنا من قبل كم مرة وينزل، يعني مرات حتى بدون انابيب او اطفال انابيب او حاجة ممكن اعمل معالج انا يصير.
طيب يا فاطمة، وضح السؤال. وضح
يعني لا. انا السؤال بتاعي هل فيه حرام اني لما طلبت منه الطلاق يعني
واضح
اني انا خاطري في عيال يعني.
واضح واضح، تفضل ابو محمد. ابو محمد، ابو محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا ابو محمد.
اني احبك في الله يا اخي.
احبك الله الذي احبتنا. تفضل يا اخي.
يا اخي الله يجزيك خير، عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
زكاه المال اذا كانت موضوعه في بنك خلال نصف السنه زاد المبلغ يعني.
ايه،
هي ما حكم الزكاة؟ هل نحسب المبلغ القديم ونزكي أو نجمعه كامل ونزكيه؟
يعني قصدك أنت عندك حساب في البنك ويزود دائما خلال السنة وتسأل عن زكاة، تزكي الجميع أو تزكي اللي حال عليه الحول؟
نعم.
طيب يا أبو محمد، سؤال ثاني.
السؤال الثاني يا شيخ. نعم يا شيخ، بخصوص صلاة المسافر.
إيه؟
أنا راجع من السفر يا شيخ وباقي يعني تقريبا نقول 30 أو 40 كيلو وجمعت وقصرت بعد عن العصر، يعني جماعة الظهر والعصر في وقت الظهر.
طيب
هل هذا جايز؟ أيوة ولا ما جايز؟
طيب يا أبو محمد أبشر إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا، تفضل يا سماح.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول الشيخ اللي بعد بعض الأسئلة يعني.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، ما حكم النوم على البطن يعني؟
طيب لا لا لا، عيد السؤال، عيد السؤال يا أختي سماح. إيش ما حكم
يا شيخ؟ أقول ما حكم يعني المرأة إذا اتصلت مرة يعني خارج البيت؟
ما حكم المرأة إذا إيش
برا يعني ما صلت تصلي برا يعني؟
إذا صلت برا
خارج البيت، أي لأن يعني شنو الكهرباء مرات تنطفي وصلت شوية حارة وصلت مثلا وأنا تصلي مو أنا
يعني، لكن خارج البيت وين؟ داخل محيط البيت، خارج الغرفة؟
برا بعيد عن
تطلع في الشارع يعني؟ في
الحديقة.
طيب يا سماح.
نعم. الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. أم أميرة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عندي سؤال.
تفضلي.
أنا كنت في سفر وصليت جمعة تقصير يعني الظهر مع العصر ركعتين ركعتين، ولكن لم أكن أعرف بأني أسلم بين الركعتين، أنا طليت أربع ركعات على طول.
يعني خلطت الظهر مع العصر جميع، ها؟
نعم،
يعني تسليمة واحدة،
ركعتين ظهر وركعتين عصر. نعم، مهما كنت ما كنتش أعرف أنه أسلم بين.
طيب يا أم أميرة. طيب
أربع ركعات على
صلاة واحدة بس؟
نعم. نعم،
صلاة واحدة بس يعني في يوم واحد فقط حصل ولا دائما؟
يوم واحد.
طيب
لا، مرة واحدة.
طيب يا أم أمير، الحمد لله الأمر سهل جدا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت أم سليم بارك الله فيها، تسأل تقول عن حكم جوزة الطيب، تقول نضعها في الطعام ممكن؟ يا أختي مسلمين بارك الله فيك، بالنسبة لجوزة الطيب هذه محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين وللمتقدمين أيضا كلام في هذا، الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن جوزة الطيب هذه محرمة، لا يجوز استعمالها في الطعام ولا في الشراب ولذلك يجب على المرأة أن تخاف الله وأن تتقي الله وأن تبعد وأن تبتعد عن استعمال جوزة الطيب في الطعام، وخاصة وأن المسألة خلافية ودائما المسلم يحتاط لدينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمسائل الخلافية هذه هي من في الغالب يعني الإنسان من المشتبهات مثل هذه القضايا. الأمر الثاني أن جوزة الطيب ليست من الضروريات، بمعنى والله إذا ما استعملتها المرأة خرب الطعام وفسد الطعام. والآن الحمد لله فيه جملة من البهارات، جملة من الأشياء المباحة يعني أفضل من جوزة الطيب. ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تبتعد. وإذا هناك قول بأنه جائز، لكن المسلم يهرب من المشتبهات خاصة في المسائل التي يغلب فيها القول بالتحريم مثل هذه القضية، فابتعدي عنها بارك الله فيك. عندي فاصل قصير نأخذ ثم نرجع إليكم، فانتظرونا. حياكم الله من جديد. مسلم في سؤالها الثاني تقول: يعني كنا قديما نجعل النفاس إلى 40 يوم، فإذا طهرت المرأة قبل 40 ما تصلي ولا تصوم حتى تصل 40. يظهر بأنها تقول بأنها فهمت مني بأن هذا كلام غير صحيح، يجب على المرأة بمجرد أن تطهر حتى ولو قبل 40 تصلي تصوم. نعم، أنا نبهت كثيرا أخوات النساء بأن المرأة النفساء يجب عليها بمجرد أن ينقطع دم النفاس أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إذا كانت في رمضان. بعض النساء تطهر من النفاس بخمسة أيام، وبعضهم 7 أيام، وبعضهم 10 أيام، وبعضهم 25 يوم، وبعضهم 35 يوم، وبعضهم 40، وبعضهم إلى 60. وهذه مسألة خلافية سبق أن بحثناها في مسألة مدة النفاس. الغالب على النساء أن الدم يستمر إلى 40 يوم، إلى 40 يوم. لكن إذا طهرت قبل ذلك يجب عليها أن تغتسل، يجب على المرأة أن تغتسل. فلذلك يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة اللي مثلا طهرت قبل 40 وما اغتسلت ولا صلت ولا صامت، ذمتها مشغولة الآن بالصيام والصلاة، يجب عليها أن تصوم الأيام هذه التي تركتها في رمضان ظنا منها أنها يعني من النفاس. وفي الغالب أن النساء يلتفتن لمثل هذا الأمر فهي تقضي هذه الأيام. طيب الصلاة، الأصل أن المرأة الحائض والنفساء ما تقضي الصلاة. أنا أتكلم على قضية ترك الصلاة في حالة الطهر. فالمرأة هذه اللي عندها نفاس إذا طهرت بعد 30 يوم وتركت إلى 40، كم يكون فات عليها؟ 10 أيام. يجب عليها أن تقضي الصلوات هذه حقت 10 أيام، بعضها إلى 35 يوم، تقضي 5 أيام هذه اللي تركتها إلى 40 يوم، لأنها طاهر كيف تترك الصلاة وهي طاهر؟ ولذلك يا أخت الفاضلة يجب عليك ويجب على كل امرأة طهرت قبل 40 وتركت الصلاة أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن تتعلم العلم الشرعي وأن تسأل أهل العلم وتقضي هذه الصلوات. تقول لي والله أنا ما أدري 10 أيام ولا 15، خليها 15. تقول والله ما أدري 5 أيام ولا 7 أيام، خليها 7 أيام. وكل خير، يعني إذا كان هناك زيادة فهذا نفل ولله الحمد، وإذا كان هناك تعتقدين بأن هناك نقص أصلا في الأيام هذه الزيادة الحمد لله خير لك، ما دام أنك شككتي فالإنسان يبني على اليقين. فهد بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للصيام أيام البيض إذا وافق الجمعة والسبت والأحد، يقول سمعت بعض الناس يقول بأن هذا لا يجوز. لا يا أخي الفاضل، يجوز ولله الحمد، ومن قال بأنه لا يجوز فقد افترى على الله الكذب، وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وقال على الله قولا عظيما. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا يجب عليه أن يذكر، يخوف بالله، يقال اتق الله واحرص على أن لا يقول على الله بغير علم. فأنت إذا وافقت مثلا وافق الأيام البيض 13 و14 و15 الجمعة والسبت والأحد ما في شيء، تصومها ولله الحمد والمنة. فهد يقول: أشوف بعض الناس في المساجد إذا جاء بعد ما ينتهي من الصلاة يقول يضع يديه اليمنى على رأسه ويسبح بيديه اليسرى، يقول ما الحكم هذا؟ والله يا أخوي فهد أنا بعد نفس الشيء شفت هذا الأمر في كثير من المساجد من بعض إخواننا، للأسف الشديد هذه بدعة من البدع، هذه مخالفة من المخالفات، هذه ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وضع اليد على الرأس بعد كل صلاة والتزام هذا الأمر يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الخلفاء الراشدين ولا في قول الصحابة الكرام ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما أحد يقول بهذا، هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات. ولذلك يضع يده هكذا ثم يسبح بيده اليسرى، وهذا غلط، هذا غلط. كذلك بعض المصلين إذا انتهى من الصلاة جمع إبهاميه وقبلهما ثم مسح عينيه، وين الدليل على هذا؟ أنت الآن بعد كل صلاة، هناك سنن بعد الصلاة، سنن فعلية وسنن قولية. السنن الفعلية أنك تمكث في محلك الذي صليت فيه، والسنن القولية تستغفر الله وتعظم الله وتذكر الله عز وجل، الأذكار المعروفة، وتسبح تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس. هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أخوي محمد، عفوا أخوي فهد، هؤلاء يحتاجون إلى نصيحة حبية وفيها رحمة ورفق، لأنهم يجهلون مساكنهم، أخذوها من بيئة عاشوا فيها، عاشوا بيئة يعني بعض الناس للأسف الشديد في بعض البلاد الإسلامية يأتي شخص يستحسن عمل معين، استحسان من عنده، يقول لو سويت كذا، فهذا العمل لما يفعله يشوفه بعض الجهال يعتقدون بأنه مشروع. والمصيبة وين؟ إذا كان إمام مسجد أو كان مثلا طالب علم، هذه المصيبة لما يأتي بمخالفة، ولذلك يتناقلون ثم تصبح زي تصبح شريعة، تصبح سنة، حتى إن الآن يستنكرون عليك إنك تنكر عليهم، يقولون كيف تنكر علينا؟ فيا أخي الفاضل، هؤلاء يحتاجون إلى رفق ولين وعطف في قضية النصيحة. انصحوهم بارك الله فيكم، قولوا لهم هذا غير مشروع، وبينوا لهم السنة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعدما ينتهي من الصلاة، وإلا هي بدعة من البدع. الأخت فاطمة، ها فاطمة، نعم، تقول بأنها متزوجة من 13 سنة وتقول ما رزقت بأولاد، وكثيرا ما يأتيني الحمل ويسقط وكذا، تقول حصل بيني وبين زوجي كلام، فقلت إما أنك يعني تعيلني حسب ما فهمت، يعني نسعى في قضية العيال، وإلا طلقني. تقول طلقني من سنة كاملة تقريبا. تقول هل هذا الذي أنا فعلته يعني محرم علي، حيث أنني جنيت على نفسي بهذا الطلاق ودفعت الزوج دفعا إلى أن يطلق؟ نعم يا فاطمة، نعم نعم، عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، لأنك أنت بمثل هذا الكلام، بمثل هذه الحالة، أرضيت الشيطان، أرضيتيه. ليس هناك أفرح على الشيطان من الطلاق. جاء في الحديث الصحيح أن إبليس يبث جنوده ثم يعودون فيقول لأحد ماذا فعلت؟ قال لا زلت به حتى زنى، فيقول إليك. فيأتي الثاني فيقول ماذا فعلت؟ يقول لا زلت به حتى شرب الخمر، إليك. فيأتي الذي بعده ماذا فعلت؟ قال لا زلت به حتى سرق، إليك. ثم يأتي الآخر فيقول ماذا فعلت؟ قال لا زلت به حتى طلق زوجته. فيحتضنه ويقول أنت أنت، يأخذ بالأحضان، أنت أنت. لماذا؟ لأن الطلاق فيه مفاسد كثيرة. صحيح الطلاق شرعه الله، لكن في حالات لا يمكن أن يجتمع فيها الزوجان، ولا يمكن أن تستقيم الحياة بوجود مشاكل عويصة ويعني ندبات في الحياة، صعب أنهم يجتمعون، ولذلك شرعه الله. أما أن تطلب المرأة الطلاق من غير ما بأس فهذا حرام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني مثل قضية، والله الآن أنت وياه خلاف في قضية الأولاد، هو عنده رأي وأنت عندك رأي، صحيح لك الحق أنت في قضية طلب الأولاد، ولكن قدر الله أنت ما تستطيعين الحمل، تحملين وتنزلين، هو رأى غير ذلك. فأنت لو أعطيتي فرصة، ولعل مع مر الوقت ومع النضوج أحيانا، يعني بعض الأزواج قد يكون عنده نقص في النضوج، يعني ما زال عقله لم ينضج وما زال ما عنده الخبرة في الحياة، وربما مع الوقت يعرف أنه كان قد أخطأ، وقع في خطأ. فلما تأتي المرأة فتطلب هي الطلاق من زوجها في مثل هذه القضية، أعتقد بأن هذا التصرف خاطئ، وإقدامك على مثل هذا الطلب حقيقة مثل ما ذكرت لك أرضيتي فيه الشيطان. إذا كان بالإمكان يا أخت الفاضل أن ترجعون البعض، تستغفرين الله عز وجل من هذا، تطلبين العفو والصفح من زوجك، تعيشون حياة أخرى، الحمد لله طيب، ممكن يعقد عليك تكوني يعني بعقد جديد بعدما خرجت من العدة. تقول والله الأمور يعني انفرطت ولا يمكن الاجتماع، هذا أمر آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح. أبو محمد يقول بالنسبة للمال الموجود في البنك، يعني إذا كان عندي مال وهذا المال يزيد، يعني بالنسبة كيفية زكاة أثناء السنة. أخوي أبو محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للزكاة على المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حوالان الحول. المقصود بحوالان الحول مرور 12 شهر قمري، يعني يسمون الآن السنة الهجرية اللي بدايتها محرم ونهايتها ذي الحجة 12 شهر. بلوغ النصاب أن يبلغ المال النصاب، بمعنى هناك قدر معين إذا بلغه المال خلاص وجبت فيه الزكاة. أنت الآن عندك حساب، هذا الحساب يدخل عليه أموال، منها ما حال عليه الحول ومنها ما لم يحل عليه الحول. أنت أخي الفاضل بالخيار بين أمرين، إما أنك تجعل لك حول واحد بحيث تأتي في آخر السنة تجمع المال الموجود كل اللي عندك وتزكيه دفعة واحدة، فيكون قد زكيت المال الذي حال عليه الحول وقدمت زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول. وعندنا نصوص على جواز تقديم الزكاة، تقديم الزكاة، وهذه عملية حقيقة أسهل، وسبق أني شرحتها لمن يشاهدني كثيرا بأن هذه العملية أسهل وأيسر وأحسن للإنسان في ضبط قضية الزكاة. تقول لا والله أنا لا أبغى أريد يعني الدقة في هذا، الله يعينك ويقويك، تأخذ طبعا كشف حساب من المصرف، ثم تشوف المبالغ اللي دخلت وحال عليه الحول تزكيها، والمبالغ اللي ما حال عليه الحول تنتظر حتى يحول الحول. لكن هذه عملية شاقة، الله يعينك على يعني التعب فيها، لأنك شهريا ستبحث وتحاول أن تزكي بمثل هذه الطريقة. أنا نصيحتي لك الأولى زكي طال عمرك المبلغ كامل اللي حال عليه الحول تكون زكيته، واللي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، وأنت بالخيار بارك الله فيك. الله ما أمرك يعني ما يطالبك بتزكية ما لم يحل عليه الحول، لكن أنا أقول من باب، وهذه أغلب الناس الآن خاصة منطقتنا يفعلون هذا الشيء لأنه يحصل عليهم شهريا يقعد يطلعون زكاة في صعوبة عليه. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا كان مسافرا قبل أن يصل البلد بثلاثين كيلو في وقت صلاة الظهر، لما دخل عليه وقت الظهر جمع وقصر، يجوز؟ يجوز، يجوز للمسافر حتى ولو يشاهد قريته أو بلدته أو دولته أو مدينته ولم يصلها بعد، ما دام في الطريق 10 كيلو 20 كيلو 15 كيلو مثلا 30 أو 5 كيلو، بعد ما دام أنت أصلا مسافر وما وصلت إلى مشارف المدينة عامر البنيان، لك الحق أنك تقصر وتجمع لأنك ما زلت مسافرا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر عليه الصلاة والسلام وهو يرى بنيان المدينة، وكان الصحابة أيضا رضي الله عنهم يفعلون هذا في الصوم وفي الصلاة. سماح بارك الله فيها تسأل عن حكم النوم على البطن. أخت الفاضلة، النوم على البطن مكروه، والعلماء بعضهم ذهب إلى أن الكراهة تحريمية وبعضهم ذهب إلى أن الكراهة تنزيهية. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل قد نام على بطنه، فزجره عليه الصلاة والسلام وقال هذه ضجعة يبغضها الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في حديث آخر بأن هذه ضجعة أهل النار، لكن هذا الحديث محل كلام من جهة الإسنان. والمقصود أخت الفاضل بأن النوم على البطن مضر، وقد ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا احتاج إليه الإنسان، وعندنا قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. فإذا كان هناك حاجة كأن يكون الشخص مريض أو أمره الطبيب بأن يستلقي على بطنه مثلا لحاجة معينة، أو نام على بطنه لأجل التداوي، هذا لا بأس به للقاعدة المذكورة. طيب، عندنا من إيطاليا اتصال ناخذ محمد. تفضل محمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. أنا كنت في مرة يعني عندي خصام مع الزوجة ديالي وكنت غاضب جدا يعني وأقسمت عليها يمين، قلت لها يعني والله أنت ما تدخلي في الدار عندي، أقسمت عليها يمين.
قلت لها إيش؟ والله
وأنا قلت لها والله ما أنت ما تبقينش معايا في الدار، لا تبقين معايا.
طيب أيوة،
يعني هل يعني في هذا شيء يعني؟
وأنت ماذا تقصد؟ تقصد الطلاق؟
يعني أنا كنت غاضب جدا و يعني أقصد أنها ما تجلس معي في الدار.
والآن هي أين الآن؟ معك؟
هي معي في المنزل يعني.
طيب يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله. طيب تفضل أم يوسف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لدينا مبلغ من المال وهو هذا أمانة.
اي
فإحنا علي زكاة هذا المبلغ هو أمانة.
صاحبه ما يزكيه؟
هو أمانة عندي أنا.
اي لكن صاحبه ما يزكيه؟
هو صاحبه يعني ضامين أنا متشغلة هاي فلوس أمانة لزواجه.
إيه للولد يعني؟
للولد.
ملك له ولا أنتم؟ هو ملك له، هو اللي قال لك يا والدتي خذيه احفظيه عندك، ولا أنت جمعتي له هذا المال عشان يتزوج؟
لا جماعة تبرعوا له.
تبرعوا له. طيب يا يوسف
شكرا.
مرحبا. طيب كم بقي عندنا؟ طيب أرجع، الوقت ضاق علينا. سماح بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم النعال المقلوب، يعني هل له حكم شرعي؟ لا يا أخت الفاضل، النعال مقلوب ولا غير مقلوب ما لها أي قيمة، ما لها أي قيمة، هو مجرد عرف يعني الناس يكرهون كراهة يعني عادية أن النعال مقلوب. أما والله حكم شرعي أنك النعال إذا مقلوب يجب عليك أن تقلبه وتعيده، ما له علاقة في الدين، هذا ما له علاقة في الدين، هذا علاقة في الطبع، يعني الواحد يكره طبيعته ان النعال مقلوب يقلبه يرجعه، ولو خليتي ما في شيء، ما له علاقه في الدين. يا اخت الفاضله سماح ايضا تسال عن حكم صلاه المراه خارج البيت، تقول يطفي الكهرب عندنا، الوالده تطلع الحديقه وتصلي، اذا والله مثلا الجو حار بحيث ما تحتمل الصلاه داخل البيت وتطلع برا تصلي ما فيها شيء، اهم شيء تكون يعني لابسه العباءه كاملة ومتلملمة، وإذا كان بمحضر رجال مثلا في الحديقة، أما إذا كان ما في أحد ما في شيء، لو صلت صلاة طبيعية كما تصلي في البيت، أما إذا كان هناك أناس يشاهدونها من الرجال أهم شيء الحجاب كامل وتلفلف نفسها طبعا، وأيضا تلملم حالها أثناء الصلاة. بارك الله فيك. لا أم أميرة أعتذر منك ومحمد وأم يوسف لأن الوقت حقيقة زاد شوي عندنا، غدا بإذن الله عز وجل أستفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.